أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في الوجوه التي نصحح فيها، الصلاة في المجمع، بمعنى إذا المجمع بنحو الاجتماع بنحو التركيب الاتحادي فيمتنع الاجتماع فتتأتى الوجوه صح الكفية ثلاثة، أو يكون اجتماع التركيب تركيبا انضماميا فيجوز الاجتماع، وتأتي هذه الوجوه عم نتكلم عنها لبعضها للميزة أو تستفاد حينئذ من كلمات الميزة. هذا اللي عم نحكي عنه في المقام. بالأمس قلنا بأن السيد الشهيد جعل أتم هذه الوجوه، وهو الوجه الذي يرى بأنه إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي بالملاك الأول، هو أن يكون الأمر متعلق بالطبيعة والنهي عن الحصة. مثلا الأمر بطبيعي الصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام أو الصلاة في المكان المطلوب فيه. في صورة وكل من الأمر والنهي قد استوفى حينئذ المولى به غرضه، وفي سراية من أحد ما للآخر، يعني لا الأمر بمبادئه من المصلحة والمحبوبية يسري إلى متعلق النهي اللي هو الحصة، ولا النهي أيضا متعلق الحصة يسري إلى الأمر. هلأ السراي من الجامع إلى الحصة ويرد، بس من الحصة إلى الجامع إلا بعملية تحليل للحصة، لأن الحصة بترجع إلى جامع وخصية في البيان، وبها التحليل مر معنى أنه إذا التحليل أمر عقلي وليس أمرا عرفيا. وبالتالي حينئذ المولى استوفى غرضه في كل من الأمر والنهي، وفي باعثية محركية نحو الطبيعة وزاجرية عن الحصة الخاصة في البين، حصة من تلك الطبيعة. فمع وصول النهي وتنجز الحرمة عليه لا يمكن التقر بهذه الصلاة في المكان المقصود، لأنه لا يتقرب بالمبغوض، هو علم بالمنفرية وتنجزت عليه هذه المبغوضية والمبعدية، ومع ذلك بده يتقرب إلى المولى، هذا غير معقول ولا يمكن التقرب بالمبعد عن المولى. أما مع الجهل، إما بالموضوع لا يعلم بغصبية المكان أو بكبر الجهل وهو حرمة الغصب في قلبه، وأم صلى بها المكان وتأتى منه قصد القرب مثلا، فهنا حينئذ المبعد غير متنجئ، أن الذي يبعد وينفر ويكون مبغوضا هو الحرمة فيما إذا تنجزت، وليس الحرمة غير الواصلة، وليس الحرمة بوجودها الواقعي في قلبه. الأمر بالجامع موجود، وهذا حصة من الجامع وفرد للجامع، مش انه هو المأمور به وهو الواجب، الواجب هو الطبيعة، ويتحصى للطبيعة المأمور بها في قلبه. فالمقتضي للتقرب موجود، المانع ايضا مفقود، لان المانع هي المنفرية والمبعدية والمبغوضية، والمبغوضية انما تكون في صورة وصول الحرمة وتنجز الحرمة عليه. ومع الجاهل اما بصغر الموضوع وهو حرم غصبية المكان، أو بكبرى الجعل مثلا، وأنه يحرم، أنه لا يحرم الغصب في البيت، لو افترضنا مثلا هكذا، فهنا حينئذ المقتضي موجود اللي هو الأمر، الأمر العرضي، ما بناش أمر، لا أمر طولي ترتبي ولا ملاك، مش بحاجة، في عندك الأمر العرضي اللي هو بالطبيعة في البيت، والمقتضي موجود والمانع مفقود في قلبه، لأن المانع هو تنجس الحرمة، هذا بيكون مباعد ولا يمكن التقرب بالمباعد. وتنجس الحرمة إنما هو فرع وصول الحرمة، مع عدم وصول الحرمة ولو لعدم وصول صغر الموضوع وهو العلم بغصبية المكان فحينئذ يمكن أن يتقرب به إلى المولى. هذا الكلام إذا تذكروا بالأمس أشكلنا عليه به إشكال. حاصل هذا الإشكال أنه هذا الكلام بحسب الروح بيرجع إلى أن النهي عن الحصة إنما يخصص الجامع، الأمر بالجامع وبالطبيعة، وهو مثلا صلي، وجوب الصلاة له بالطبيعة، والنهي عن الحصة والصلاة في المكان المقصود إنما يخصص في صورة وصول صغرى الموضوع وكبرى الجامع، وهو العلم بغصبية المكان والعلم بحرمة الغصب. وأما في صورة عدم وصول صغرى الموضوع وكبرى الجامع فحينئذ ما في عندنا تخصيص في البحر. هذا هو المفاد الأخير. يعني ليش؟ لأنه إذا في تخصيص بالعناوين الواقعية وليس التخصيص بما وصل للمكلف وما تنجز على المكلف في البيت، فهذا معنيه أنه في المقام حينئذ في عندك أمر ولا ما في عندك أمر. النقطة حسب ما أفاد السيد الشهيد قدس السر، إلا أنه ليس كذلك. ليه؟ لأنه لما في عندك خطابان، أحد الخطابين يوجب عليك طبيعي الصلاة إلى حصص بما فيها الصلاة في المكان المقصود، وفي عندك نهي عن حصة في البيت، مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد في البيت هو أننا نخصص حينئذ المطلق ونقيد المطلق بهذا الخاص حينئذ في البيت. يعني أن الذي يكون واجبا عليك ويكون واجدا لي الملاك وإنما هو الصلاة في غير المقصود في البيت. ومرمع هتقول له أكرم العالم ثم يرد لا تكرم فساق أو فاسق العلماء أو العالم الفاسق، أي شيء قلت هذه مش مرهونة. إذا وصل فسق العالم لك، إن علمت أنه عالم علمت أنه فاسق، نرتكب التخصيص والتقييد. وأما إذا لم يصل لك ذلك فحينئذ يكون الأمر شامل حتى لهذا العالم التي لا تعلم فسقه. لأنه مرمع في عندك عالم، العالم المعلوم الفسق، العالم اللي واقعا فاسق وأنت لا تعلم حينئذ بفسقه، وعندك العالم غير الفاسق في البحر. العالم غير الفاسق قطعا داخل تحت العام أو تحت المطلق في البحر. العالم المعلوم الفسق والواصل لك فسق هذا هو داخل هذا القدر المتيقن ليخرج نخرج به عن العام وعن المطلق في البحر. طيب العالم المشكوك فسقه إلى آخره، ميدا حينئذ ليس داخلا تحت، داخل تحت العام عنوانا وليس داخل تحت العام المأمور به، تحت الطبيعة المطلقة اللي هي المأمور بها في البين. لا، ليش؟ لمكان حينئذ التخصيص في البين، التخصيص الذي شرح التخصيص تخصيص واقعي وميسان واقعي وليس بمقدار ما وصل للمكلف. يعني إذا وصل لك مثلا غصبية المكان وحرمة الغصب منخصص مثلا وجوب الصلاة بغير المكان المقصود، أما إذا لم يصل لك لا يكون في عندنا تخصيص. إذا لا، ليس الأمر كذلك. مر معكم في محله أن التخصيص والتقييد والآخره حينئذ تلحظ فيها العناوين الواقعية مش العناوين الواصلة للمكلف. قد تكون بس هذه كحالة استثنائية يؤخذ ما وصل المكلف وما علم به المكلف، وإلا بغير ذلك لا، التخصيص والتقييد يطرأ على العناوين الواقعية في البحر. ما يكون فاسقا واقعا هو الذي يخرج. هلأ بحسب التنجز علمت بفسقه، حينئذ هذا خارج عن عموم أو عن إطلاق أكرم العالم في البحر. جزما لم تعلم حينئذ بفسقه مش معناته أنه حينئذ هو داخل تحت العموم، لا، هو داخل تحت الخاص وتحت القيد في البين والمخصص واضح. أنت لا تعلم بذلك ولم يتنجز عليك. فرق بين الخروج حينئذ عن عنوان العام والمطلق الذي يجب إكرامه وبين أن يكون متنجزا عليك إكرامه أو عدم إكرامه في البين. هذه هي النقطة التي نريد أن نشير لها في المقام. طيب هل قلنا بأنه هذا الكلام الذي ذكره السيد الشهيد لو تم لعام مش هذا اللي أشكلنا به بالأمس، أشكلنا عليه بما أشكل عليه فيما سبق على صاحب الكفاية. ليش؟ لأنه صاحب الكفاية قال فيما سبق بالملاكات التي على أساسها حينئذ قال بي، لأنه ما ذكرش ثلاث نكات وثلاث وجوه لتصحيح الصلاة في المجمع اللي هو المكان المخصوص بناء على الامتناع في البيت. أحد تلك المقالات وأحد تلك الوجوه كانت مبتنية على هذه النقطة، أن التعارض والجمع العرفي يكون في صورة وصول صغر الموضوع وكبر الجعل إلى المكلف، ومع عدم الوصول ما في عندنا حينئذ التعارض، وهذا كما ترى. ليه؟ لأنه هذا لو تم قلنا لعام، مش لح يختص فقط وفقط فيما لو كان هنالك اجتماع للأمر والنهي. بكل موارد التعارض هذا الكلام سوف يسري وينسحب، بل ينسحب حتى على موارد الجمع العرفي. في عندك حينئذ وصول لصغر الموضوع وكبر الجعل، في عندك تخصيص، في عندك تقييد، في عندك أظهرية وإلى آخره أو نصوصية. ما في عندك وصول لصغر الموضوع وكبر الجعل، ما في عندك تخصيص، وهذا كما ترى لا يمكن حينئذ الالتزام به في العين. هذا الإشكال بعينه اللي أشكل به على صاحب الكفاية فيما تقدم، هذا بعينه قلنا يأتي هنا عينا بعين وحرفا بحرف، غير هم بلحاظ الجمع العرفي. ليش؟ لأنه بين الأمر بالطبيعة والنهي عن الحصة ما في عندك حينئذ تعارض مستقر، وإنما في عندك إطلاق وتقييد، يرتكب صناعة الإطلاق والتقييد، ويكون القيد بيانا ومفسرا وقرينية نوعية بالنسبة للعام، وشارحا لما يراد من المطلق في قلبه. هذا اللي قلناه في مصر. الآن قد يستشكل بعض الإخوة أن هذا الكلام أساسا لا يرجع لمحصن، والحق مع السيد الشهيد. ليه؟ وذلك نقطة واضحة. حاصل هذه النقطة أن ما بنى عليه صاحب الكفاية فيما تقدم واللي على أساسه أشكل السيد الشهيد كلمة تاني على امتناع اجتماع الأمر والنهي. هلأ غلبنا جانب النهي، غلبنا جانب الأمر، هذا مطلب آخر، بس مبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي في البيت. وقت اللي قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي يعني شو؟ يعني في المقام كان هنالك تعارض، خليكم معي، تعارض بين الأمر والنهي، كان هنالك تعارض بين الأمر والنهي في البيت. هنا المسألة مبنية على جواز اجتماع الأمر والنهي، وجواز اجتماع الأمر والنهي مبني نقطة أنه ما بيصير في تعارض بين الأمر والنهي. ونقطة التعارض وعم التعارض مش مسألة هيك تلقينية، وإنما مسألة وجدانية. هيدي واحد زائد واحد بيوصلنا لهذه النتيجة. حاصل هذه النقطة، وقت اللي بدك تبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي بحسب مزعوم صاحب الكفية والميزة قدس سرهما، وقت بدك تبني على الامتناع يعني التركيب شو رح يكون؟ سوف يكون التركيب تركيبا اتحاديا في قلبه. يعني عندك متعلق واحد، هذا المتعلق الواحد مجمع ومصب لكل من الأمر والنهي، للمصلحة والمفسدة، المحبوبية والمبغوضية، الباعثية والزاجرية في قلبه. هون بيحصل حينئذ التنافي، حيث أن التركيب تركيبا اتحاديا، هذا الأمر الوحداني والمتعلق الواحد كان مصبا للمصلحة، للمفسدة، المحبوبية، المبغوضية، للباعثية، للزجر، هذا اللي تقدم معه. وأما إذا كان التركيب تركيبا انضماميا فأنت ما عندك حينئذ متعلق واحد، عندك متعلقين في اجتماع موردي بينهما، والتركيب بينهما تركيبا انضماميا، أحد المتعلقين هو متعلق للأمر، وأحد المتعلق والمتعلق الآخر متعلق لماذا؟ للنهي. فلم يكن الأمر والنهي مصبهما حينئذ المتعلق الواحد حتى يكون في تنافي بينهما. وهذه نقطة الاجتماعي ونقطة الامتناعي. الامتناعي عبيرة متعلق واحد مصب للأمر والنهي، والاجتماعي عبيرة لفي عندك متعلقين. هنا هون اسمه مجمع وهناك اسمه مجمع، بس هذا المجمع التركيب فيه اتحاديا فامتنع الاجتماع، وهون المجمع التركيب انضمامي والاجتماع موردي فجاز الاجتماع وكنا اجتماعيين في قلبه. هذا اللي تقدم معه. إذا كان الأمر كذلك، هذا الوجه السادس هو مبني على جواز اجتماع الأمر والنهي. وقت بدك تحكي بجواز اجتماع الأمر والنهي يعني بدك تحكي بشو؟ بمتعلقين. التركيب بينما تركيبا انضماميا وليس اتحادا، مو متعلق واحد يكون مصبا لكل من الأمر بخصوصياته وللنهي حينئذ بخصوصياته في البين. فهذا اللي نقض به السيد الشهيد على صاحب الكفية حينئذ لا يسري على السيد الشهيد في هذا الوجه السادس في البين. ليش؟ لأنه هديك مبني على نقطة امتناع اجتماع الأمر والنهي، وأن التركيب اتحاديا وهنا مبني على جواز اجتماع الأمر والنهي، وأن التركيب تركيبا انضماميا والاجتماع اجتماع موردي في البين. هذا اللي قد يدعى ويزعم في المقام، إلا أن هذا الكلام غير تام، وذلك لنقطة واضحة. ليه؟ لأنه وقت اللي عم نحكي بجواز الاجتماع أو بالامتناع، نحن قلنا لأنه بجواز الاجتماع عندك ثلاث ملاكات مش ملاك واحد في البين. لو كان ملاك الاجتماع فقط وفقط هو الملاك الثالث اللي هو أن تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنون، وأن التكاليف ضرا سواء الأمر أو النهي مستقره نهائيا بالنسبة لماذا للوجود الخارجي في البين، هذا الكلام حينئذ بالتالي لا، لأنه حينئذ هذا الأمر الخارجي بناء على الاجتماع، بناء على اجتماع الأمر والنهي واضح، لابد أن يكون في عندك متعلقين، التركيب بين هالمتعلقين بحسب الوجود إذا تركيب انضمامي، مو أنه وجود واحد ملتقى لكلا العنوانين في البحث، ولذا جاز اجتماع الأمر والنهي. هنا لا يعقل حينئذ أن يكون هنالك فيه تنافي وتعارض وتهافت بين الأمر والنهي. الأمر تعلق به بهذا الفرق، بهذا المتعلق الممتاز والمنحاز خارجا عن متعلق النهي، هي ما تعلق به النهي فيه البحث. يتراءى لنا أنه مجمع واحد واضح، وإلا لا، هما حينئذ مصداقان ووجودان منحازين عن بعضهما البعض، أحدهما كان متعلقا للأمر والآخر كان متعلقا للنهي فيه البحث. حينئذ لو كان ملاك الاجتماع منحصر بهذه النقطة هذا الكلام حينئذ يتم، إلا أنك عرفت فيما سبق أن ملاكات جواز الاجتماع ثلاث ملاكات وليس الملاك الأخير، ليس ملاك تعدد العنوان يستوجب ويستلزم تعدد المعنى، بل عندك الملاك الأول اللي هو أن الأمر والنهي حينئذ متعلقهما أمر واحد في البين بفارق الإطلاق والتقييد في البين، اللي هو مسألة أن يتعلق الأمر بالجامع والنهي عن الحص، مثل الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام، حيث أن الصلاة في الحمام ليس وجودا منحازا عن الصلاة، بل هي مصداقية عين حينئذ الصلاة مع مؤونة حينئذ كونها مثلا في الحمام كما تقدم، والفارق بينهما هو نحو الإطلاق والتقييد. هذا الملاك، هذا الملاك لجواز الاجتماع حينئذ فيه البين اللي تقدم معه، ولا بنرفضه، ما بنرفضه إذا مطلق آخر، ولكن هذا الملاك حينئذ لجواز الاجتماع هذا ملاك إذا بدك ترجع حينئذ بحسب الصناعة الفنية، في عندك متعلق واحد اللي هو الصلاة واضح كانت متعلقة للأمر اللي هو أمر الصلاة، والنهي عن الحصة والصلاة في الحمام لما رأيكم، وهم الصلاة في المكان المخصوص في هذا اللي تقدم. فإذا كان الأمر كذلك كان صناعة الإطلاق والتقييد حينئذ تجري فيما بينهم، ليس كلما قلنا بجواز الاجتماع حينئذ يعني معنيت أنه عندك متعلقين وكل منهما واحد مصب للأمر والآخر مصب للنهي في البين، لا، حتى لو كنا اجتماعيين يمكن تكون بالملاك الأول، يعني عندك أنت فقط وفقط متعلق واحد، ومع ذلك لا نقول بالامتناع، إنما نقول بجواز الاجتماع لا على أساس أنه هونيك يمتنع اجتماع أمر وناهي على متعلق واحد وهون يجوز، لا، أنه في فارق بينه نحو الإطلاق والتقييد في البين، وإذا وصلنا للإطلاق والتقييد وصلنا إلى عملية الجمع الحرفي بينهما. ليش؟ لأنه رح يتقيد عندك عنوان العام وهو الأمر متعلق بالطبيعة بغير حين إذا تلك الحصة المنهي عنها في البين، رغم أن المتعلق واحد بفارق الإطلاق والتقييد والعام والخاص في البين، حينئذن رح يكون المصب واحد وليس متعددان، والامتياز بينهما بأنه هديك تتعلق بالطبيعة السارية وانتعلق حينئذن بالحصة والفرد في البحث. وعلى هذا الأساس حينئذ صناعة الإطلاق والتقييد ستكون حينئذ موجودة. وإذا تمت هذه الصناعة فما نقوله في صورة التعارض والجمع العرفي لنقض به السيد الشهيد على صاحب الكفاية بناء على الامتناع يتأتى هنا عينا حينئذ بعين بالنسبة للجمع العرفي. يعني بعبارة أخرى الجمع العرفي أو التعارض إذا وصل لك حينئذ صغر الموضوع وكبر الجعل، مثلا قال له أكرم العالم وقال له لا تكرم الفاسق، والنسبة للعالم الفاسق العموم وجه، إذا وصل له أن هذا العالم فاسق واضح، وصل له أنه يحرم إكرامه، ساعتها بيصير في تعارض. وإذا ما وصل له ما بيكون في عندنا تعارض، لا، تعارض ثابت بلوح الواقع بمعزل عن وصوله للمكلف. وصول المكلف ينجز أو لا ينجز في البيت، ولا يعني وصوله للمكلف أنه بيصير في تعارض، وإذا ما وصل ما في تعارض. وأيضا لا يعني وصول المكلف بيصير في حينئذ جمع عرفي، وإذا ما وصل المكلف ما في عندنا جمع عرفي، لا، جمع عرفي حاصل على كل حال، وصل المكلف أو لم يصل إلى المكلف. نعم، لو كان ملاك جواز الاجتماع هو الملاك الثالث، وهو أن تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنون، لكان حينئذ هذا النقد ما لهش أساس. لا، لأن نقد السيد الشهيد على صاحب الكفية ورد في صورة امتناع اجتماع الأمر والنهي. يعني عندك تعدد عندك تعدد التكليف أمر ونهي، وفي عندك وحدة بالنسبة للمتعلق، وبناء على جواز الاجتماع لا، في عندك حينئذ تعدد فيها، وإلا لا معنى لجواز الاجتماع. نحن نقول لا، جاز الاجتماع حتى مع عدم تعدد المتعلق، بل كان متعلقا واحد، لكنه هناك متعلق الأمر بالمطلق وهذا متعلق بالنهي بالحصة في البين. هذا اللي نحن عم نحكي عنه، لأنه كل الكلام بالنسبة للوجه السادس يرجع إلى ما بنينا عليه من الملاك الأول لجواز اجتماع الأمر والنهي، من أن متعلق الأمر والنهي أمر واحد بفارق الإطلاق والتقييد في البين. هذا هو الملاك الأول الذي أشارنا له حينئذ في نص، وهذا الملاك حينئذ تجري فيه صناعة الإطلاق والتقييد. فلو أنيطت صناعة الإطلاق والتقييد بالعلم بصغر وصول صغر الموضوع وكبرى الجع، إذا في وصول صار في عندك حينئذ جامع عرفي، وصار عندك نية الخاص للعام والقيد للمطلق، وإذا ما وصل ما فيش عندك هذا مما لا يرجع لمحصل. هذا اللي نقض به السيد الشهيد على صاحب الكفية يرد بعينه هنا عينا بعين، والله هو العالم بحقائق الأمور. يأتي الوجه السابع والثامن غير من الوجوه إن شاء الله. الحمد لله.